الإحسان لا إشكال في تحقق المعاصاة المصطلحة التي هي معرفة الآراء بين الخاصة والعامة. أنا ما راح أقرأ إلا من خلال شرح يعني بسيط للعبارة حتى يكفي لإنهاء الموضوع. على كل الأحوال تحقق الإنشاء، إنشاء التمليك أو إنشاء الإباحة في الخارج بالفعل، لأنه نحن نتكلم حول المعاصاة. إذا تحقق إنشاء التمليك أو الإباحة هي بالفعل في الخارج حصل، هل تتحقق المعاصاة أم لا؟ المعاصاة فعلية، لا إشكال في تحقق المعاصاة. المعاصاة طبعا شلون كانت عندنا نحن الخاصة وكانت عند أهل العامة، لا خلاف ولا إشكال في تحقق هذه المعاصاة المتنازع فيها. إذا تحقق الإنشاء والتمديد في الخارج بالفعل لا إشكال فيه. نعم الخلاف والإشكال فيما إذا وقعت المعاصاة باللفظ، لكن اللفظ غير جامع لشرائط اللزوم. هنا وقع الخلاف، مثلا لو أجري المعاصاة لكن باللفظ الغير العربي، أو أوقع المعاصاة لكن قدم الإيجاب على القبول، قدم القبول على الإيجاب أو ما أشبه ذلك من الأمور المعتبرة في العقد. هنا هل تتحقق المعاصاة أم لا تتحقق المعاصاة؟ وقع الخلاف، هذا البحث هنا. يقول الشيخ الأعظم إن قلنا بعدم اشتراط أمر زائد على النزوم والإنشاء واكتفينا بنفس اللفظ، إن قلنا بعدم اشتراط اللزوم بشيء زائد على الإنشاء واكتفينا بنفس اللفظ من دون اشتراط مثلا للماضوية أو للعربية أو ما شابه ذلك، فقط نكتفي بنفس اللفظ مع قطع النظر عن كونه بالعربي أو كونه بصيغة الماضي أو كون الإيجاب مثلا القبول مقدم على الإيجاب أو الإيجاب مقدم على القبول، مع قطع النظر عن هذه فقط نكتفي بهذا في صحة العقد. فإذا تعاطيا والحال هذه يعني تعاطيا بلفظ غير جامع لشرائط اللزوم فيه مثل هذا الفرق، لا إشكال في صيرورة المعاصاة عقدا لازما لتحقق المعاصاة وتحقق اللزوم بالإنشاء بالله. أما إذا قمنا باعتبار أمر زائد على اللفظ يعني بالإضافة إلى اللفظ في العقد، نشترط أمر آخر مثل الشرائط المعتبرة في صحة عقد البيع مثل العربية، مثل تقديم الإيجاب كما هو قول المشهور، حيث اعتبروا العقد في صحة العقد وإنشاء العقد أن يكون جامعا للشرائط، اللفظ لابد أن يكون جامعا للشرائط. هنا هل تعتبر هذه المعاصاة وهل يحكم بصحتها أم لا؟ هو ما أوقع المعاصاة بلفظ جامع، لا، أوقع المعاصاة بلفظ غير جامع، فهل تعتبر صحة هذه المعاصاة صحيحة أم لا؟ يقول يحتمل أن يكون هذا الإنشاء باللفظ الغاب جامع للمعاطات، يحتمل أن يكون في حكم المعاطات مطلقا، يعني أعم من القبض، سواء تحقق القبض قبض العين أو لم يتحقق، فيحتمل أن يكون في حكم المعاطات مطلقا، ويحتمل أن يكون لا في حكم المعاطات مطلقا أيضا، يعني لا يلزق عليه شيء إذا أنشأ المعاطات بهذا اللفظ المجرد، لا يلزق عليه أنه معاطات مطلقا، لا ينطبق عليه معاطات مطلقا سواء تحقق القبض أو لم يتحقق القبض، ويحتمل أن يكون في حكم المعاطات لكن بعد تحقق قبض العين، فإذا كان لفظا وأنشأ بهذا اللفظ المعاطات ثم تحقق القبض كان في حكم المعاطات. هذه الاحتمالات الثلاثة. ثم يقول الشيخ الأعظم: نعم، إذا أنشأ المعاطات أولا باللفظ الغير الجامع، ثم بعد ذلك لما أراد أن يسلم السلعة إلى الطرف الآخر وهي العين، لم يعطها إلى الطرف الآخر بعنوان أداء ما عليه، بل أعطاها بإنشاء معاطات أخرى فعلية. في أول الأمر أنشأ باللفظ، أنشأ معاطات باللفظ، لكن هذا اللفظ غير جامع للشرائع حتى يتوضح لكم تماما. ثم بعد ذلك لما أراد أن يسلم العين ما سلمها بعنوان أنه أعطاه إياه لأنه أنشأ اللفظ، لا، وإنما أنشأ معاطات أخرى، لكن هذه المعاطات فعلية ليست معاطات قولية بدون قول. فهل تتحقق المعاطات؟ يقول: نعم، هنا تتحقق المعاطات، لكن تتحقق المعاطات بالإنشاء الفعلي لا بالإنشاء القولي. الإنشاء القولي السابق على الإعطاء لا اعتبار له، فهو كالعدم ولا عبرة فيه. لماذا؟ لأنه حسب الفرض غير جامع للشرائط، وإذا كان غير جامع للشرائط فكيف يكون عقدا؟ وكذلك العقد السابق غير مقرون بالتعاطي، التعاطي حصل بإنشاء العقد أو بإنشاء التعاطي الفعلي لا بإنشاء التعاطي اللفظي. فإذا لم تتحقق المعاطات بالإنشاء اللفظي وإنما حصلت بالإنشاء الفعلي، وهكذا لا عبرة في وقوع القبض بعد الإنشاء اللفظي، لأن القبض هو من الآثار، من آثار اللفظ السابق لا من نفس العقد، من نفس الإنشاء. ثم يقول الشيخ الأعظم: يظهر من مشايخنا، من عبارات مشايخنا وكلام مشايخنا، رجوع الإنشاء القولي إلى، طبعا الإنشاء القولي الفاقد للشرائع، الفاقد للشرائط إلى حكم المعافاة. وهذا ما يستفاد من ظاهر كلام المحقق الثاني والشهيد الثاني قدس الله سرهما خير. قال المحقق الثاني بعد ذكر الشروط المعتبرة في الصيغة في صيغة البيع أنه لو أوقع البيع بغير الشرائط المعتبرة في البيع، إنسان يوقع صيغة البيع لكن من دون الشرائط المعتبرة في هذه الصيغة، وعلم التراضي بينهما بين الطرفين، تبادل السبعة فعلمنا أنهما راضيان، فهل يحكم عليه أنه بيع؟ يقول الشيخ الأعظم، يقول المحقق الثاني هذا ليس بيعا وإنما هو معافاة، فيحكم عليه بكونه معافاة. وكذلك هناك أقوال أخرى ذكرها ونقلها الشيخ الأعظم أقوال للعلماء، حيث يستفاد منها أن الإنشاء القولي معافاة، وهذا بخلاف يعني الإنشاء القولي فاقد للشرائط المعتبرة معافاة، هو في حكم المعافاة. الآن هذا هو الكلام، فيرجع عما أفاده قبل قليل. نعم، الثاني لا إشكال في تحقق المعافاة. المصطلح المعافاة التي هي وقع النزاع فيها محل البحث، المصطلح التي هي معركة الآراء بين الخاصة والعامة، بين الخاصة والعامة، بين الشيعة والعامة، بما إذا تحقق إنشاء التمليك أو الإباحة بالفعل، هل لا إشكال؟ هنا لا إشكال في تحقق المعافاة إذا صار الإنشاء إنشاء التمليك أو إنشاء الإباحة بالفعل. المعافاة ما هي؟ معافاة فعلية أم قولية؟ المعافاة ما هي؟ تتمثل فعليا، المعافاة فعلية إذا تحقق إنشاء التمليك بالفعل ووقع في الخارج، ماذا؟ صار معافاة. لا إشكال بأنها معافاة، هذا لا خلاف فيه، لكن الخلاف في أمر آخر. نعم، بما إذا تحقق إنشاء التمليك أو الإباحة بالفعل وهو قبض العينين، بالفعل وما قبض عينين، إنشاء التمليك بقبض العينين، تحققت المعافاة. نعم، أما إذا حصل بالقول، حصل التعاقي، حصلت المعافاة لكن بالقول، عفيتك أو أعطيتك لكن بلفظ غير جامع للشرائط، غير جامع للشرائط، ما هي الشرائط المعتبرة في عقد البيع؟ أما إذا حصل بالقول غير الجامع لشرائط اللزوم، لشرائط اللزوم كيف يعني؟ أوقع اللفظ بصيغة غير عربية، بصيغة غير ماضوية، قدم الإيجاب على القبول أو القبول على الإيجاب، هذه كلها شروط معتبرة في صحة العقد. هل يعتبر ماذا؟ هل يحكم عليه بأنه معافاة؟ وهل يحكم عليه بصحة هذه المعافاة؟ فهمتم الآن؟ هذا هو محل، وهو قبض العينين. أما إذا حصل بالقول غير جامع لشرائط اللزوم، فإن كنا بعدم اشتراط اللزوم، بعبارة أخرى إذا قلنا بصحة العقد ولم يعني نكتفي بنفس اللفظ، نكتفي بنفس اللفظ من غير اعتبار أمر زائد عليه، من غير اعتبار العربية مثلا، من غير اعتبار الماضوية بالعقد، من غير اعتبار أي شيء من هذه الموارد، هذا
هنا إذا قلنا بهذا
يصح، نحكم بصحة المعارضة.
فإن قلنا بعدم اشتراط اللزوم بشيء زائد على الإنشاء اللفظي، على الإنشاء اللفظي يعني على العقد اللفظي، نكتفي بنفس اللفظ، نكتفي بنفس اللفظ بدون اعتبار أي شيء زائد على اللفظ، سواء وقع اللفظ بالعربي أو وقع اللفظ بالفارسي أو قدم القبول على الإيجاب أو الإيجاب على القبول، نعم نعتبر هذا. نعم كما ما تشكل كما قربناه سابقا أو قويناه، كما قويناه بناء على التخلص بذلك، أي يعني بإنشاء اللفظ عن اتفاقهم على توقف العقود اللازم عنه، لأنه هناك ذكر أنه كل عقد لازم لا بد أن يكون باللفظ، لكن أي لفظ؟ باللفظ الجامع للشرائع، اتفق الفقهاء على ذلك. فذكر المصنف فيما سبق حتى يتخلص أنه يكتفى بالإنشاء اللفظي، يكتفى بالإنشاء اللفظي ليتخلص من هذا الطور، خلص من هذا الطور. نعم. عن اتفاقهم على توقف العقود اللازمة على اللفظ فلا إشكال، شايف الآن فلا إشكال، هذا الجواب دهوني فلا إشكال في السيرورة، يعني إذا فقط قلنا نكتفي بنفس اللفظ مع قطع النظر عن عما يعتبر في شرائط اللزوم، مع قطع النظر عما يعتبر من أمر زائد، هنا لا إشكال في سيرورة هذه المعاطاة، هذا معاطاة في سيرورة المعاملة بذلك عقدا لازمة، فتكون المعاطاة باللفظ الغير الجامع للشرائط عقدا لازما، لماذا؟ لوجود الإنشاء باللفظ، باللفظ الغير الجامع للشرائط، لكن ذكرنا نحن فيما سبق يعتبر فيه الشرائط، العقد اللازم يعتبر فيه ماذا؟ الشرائط، لو الشرائط. على كل وإن قلنا بمقالة المشهور، هذا شيء المشهور ماذا قال؟ المشهور بالإضافة إلى اللفظ هناك شرائط في اللفظ، يشترط فيه شرائط، هل تكون هذه المعاملة عقدا لازمة؟ لا إشكال لا. وإن قلنا بمقالة المشهور من اعتبار أمور زائدة على اللفظ، يشترطون الماضوية، يشترطون العربية، يشترطون تقديم الإيجاب على القبول، كل هذا موجود نعم على اللفظ، فهل يرجع ذلك الإنشاء القولي إلى حكم المعاطاة مطلقا؟ هذا القول أول. قلت هنا احتمالات، يحتمل رجوع هذا الإنشاء القولي إلى حكم المعاطاة مطلقا أعم من القبض، يعني سواء تحقق قبض العين أم لم يتحقق قبض العين، هذا يرجع إلى حكم المعاطاة، هذا واحد. الاحتمال الثاني، أو بشرط تحقق قبض العين معه، يعني مع اللفظ مع الإنشاء، يحتمل أن تكون هذه معاطاة، يعني إذا وقع لفظ زائد الإقباض زائد القبض يكون في حكم المعاطاة، هذا القول الثاني. القول الثالث لا شيء يتحقق، نعم، أو بشرط تحقق قبض العين معه أو لا يتحقق به مطلقا، يعني لا يتحقق بهذا الإنشاء القولي أي شيء، سواء تحقق الإخبار أم لم يتحقق الإخبار. نعم إذا حصل إنشاء آخر بالقبض المتحقق بعده تحقق، هذا كيف؟ هذه كل حصل إنشاء المعاطاة باللفظ، لكن اللفظ غير الجامع للشرائط، أنشأ أول الأمر المعاطاة باللفظ ثم أراد تسليم السلعة المعاطاتية، لما سلم السلعة لم يسلمها إليه بعنوان أنه يسلمها لأجل هذه المعاطاة، لأجل هذا اللفظ، وإنما أنشأ معاطاة أخرى فعلية ليست قولية. الآن هل تتحقق المعاطاة أم لا؟ تتحقق المعاطاة، لكن لا تتحقق باللفظ السابق بالإنشاء السابق، وإنما تحققت بالإنشاء يعني إنشاء اللفظي. هنا تحققت بالإنشاء الفعلي وليس بالإنشاء اللفظي. نعم. إذا حصل إنشاء آخر، شايف؟ إنشاء آخر يعني هناك كان إنشاء أول باللفظ ثم حصل إنشاء آخر لكن بالفعل آخر بالقبض المتحقق بعده، يعني بعد الإنشاء، بعد الإنشاء اللفظي، بعد الإنشاء اللفظي تحقق المعاطات بالإنشاء، تحقق المعاطات، تحقق المعاطات لكن بأي شيء؟ تحقق بالإنشاء الفعلي السابق، بالفعلي الآخر يعني وليس السابق، السابق لأنه الإنشاء. نعم، إنشاء لفظي. نعم. لا مو هذا، ما له علاقة. أنا أقول يعني هنا تحققت المعاطاة، بأي شيء تحققت المعاطاة؟ تحققت المعاطاة بالإنشاء الفعلي لا بالإنشاء القولي. نعم. فالإنشاء القولي السابق شيء كالعبرة، لا عبرة فيه، أنا قلت لا اعتبار في هذا. فالإنشاء القولي السابق كالعدم، يعني كأنه كعدم الإنشاء، لا عبرة به ولا بوقوع القبض بعده، لا عبرة أيضا بوقوع القبض بعده خاليا عن قصد الإنشاء، بل يعني القبض بانيا على كونه، على كون القبض على كونه حقا لازما لكونه من آثار الإنشاء القولي. وفرق بين آثار الإنشاء اللفظي وبين القبض، نفس القبض وبين نفس الإنشاء يختلف بينهم، فهو من آثار الإنشاء لا من نفس الإنشاء. نعم. لكونه من آثار الإنشاء القول السابق نظير القبض في العقد الجامع للشراء، يعني هنا هذا وفاء وليس إنشاء، هذا يسمى وفاء وليس إنشاء، القبض بعد العقد الجامع للشرائط هل يسمى إنشاء؟ القبض هل يسمى إنشاء؟ القبض ليس إنشاء. أنت تعرف الإنشاء ما هو؟ إنشاء تمليك، إنشاء تمليك. لما يتحقق القبض هل هو إنشاء؟ إن شاء الله عليكم. يتحقق القبض، أقبضتك هذا الشيء، تحقق القبض، هل هذا إنشاء؟ نعم إنشاء. الإنشاء بعت واشتريت، هذا الإنشاء، هذا الإنشاء يختلف. القبض من آثار العقد، القبض من الآثار وليس إنشاء، فرق بينهما. نعم. نظير القبض في العقد الجامع للشراء، ظاهر كلام غير واحد، الآن يأتي ظاهر كلام غير واحد، لا قلت يظهر يظهر من عبارات الفقهاء أنه إذا أوقع البيع بغير اللفظ الجامع للشرائط فماذا يكون؟ يكون معاطاة، يقع البيع معاطاة. نعم. ظاهر كلام غير واحد من مشايخنا المعاصرين، الأول من مشايخنا المعاصرين الأول، ها يعني رجوع الإنشاء القولي، نعم نتكلم رجوع الإنشاء القولي الفاقد للشرائط رجوعه إلى حكم المعاطاة،
رجوع الإنشاء القولي الفاقد للشرائط إلى حكم المعطاء، يرجع إلى حكم المعطاء، وهذا بخلاف ما قاله قبل قليل. نعم. تبعا لما يستفاد من ظاهر كلام المحقق والشهيد الثاني، يعني المحقق الثاني والشهيد الثاني. قال المحقق في صيغ عقوده، المحقق الثاني في صيغ عقوده أنه لو أوقع البيع بغير ما كنا، يعني بغير ما اعتبرناه من الشرائط، أوقع البيع لكن بصيغة فاقدة للشرائط، لشرائط البيع. نعم. لو أوقع البيع بغير ما قلناه، يعني بغير الشروط المعتبرة في الصيغة، أوقع هكذا وعلم التراضي منهما، من الطرفين علمنا بالتراضي منهما، بأي شيء علمنا؟ بالتبادل، كل واحد منهما أعطى السلعة للآخر، هل هذا بيع أم أنه معطاء؟ بيع لأنه ليس بيع. لماذا ليس بيع؟ صحيح صار بيع، لكن مثلا قال أنت يبيعني، أو أنا باعك، أو ذاك قال قبلت قبل أن يقول بعت. هذا فاقد للشراء، هذا العقد عقد البيع، هذا عقد بيع، عقد البيع هذا يقع بيعا أو يقع معاطاة، هذا فاقد للشراء فاسد، عقد فاسد فاقد للشراء، لشراء اللفظ المعتبر في الصيغة. في مثل هذه الحالة يقول يقع المحقق الثاني يقع معاطاة، هذا يقع معاطاة، كان معاطاة، كان معاطاة. وفي الروضة في مكان قبل روضة الكافي أعتقد، ما أدري، على كل وفي روضة في مكان عدم كفاية الإشارة مع القدرة على النطق. الآن في مسألة إجراء الصيغة، رجل يتمكن من النطق وتارة أخرى في الإشارة، روضة دهية، ها روضة دهية في شرح الدمعة يعني، لأنه أنا راح بالي إلى روضة من الكاف يعني، لا روضة دهية. نعم. هنا إنسان يتمكن مع القدر مع النظر، يتمكن من النظر، لكن مع ذلك أوقع العقد بالصيغة بالإشارة، أوقع الصيغة بالإشارة، هذا الآن الإشارة مع القدرة على النطق، هل ماذا يصير؟ هل يصير المعاملة صحيحة هذا أم ليست صحيحة؟ طيب ما حكمه؟ يقول معاطف، تنقلب من البيع إلى المعاطف. وفروضة في مكان عدم كفاية الإشارة مع القدرة على النطق أنها تفيد المعاطف، لكن متى؟ مع الإفهام الصريح، إذا كان الإنسان يفهم من هذه الإشارة بالصراحة، يفهم أنها تفيد المعاطاة مثلا، تفيد هكذا تنقلب، مع أنه يريد البيع، مع الإفهام الصريح وظاهر الكلامين، ظاهر الكلامين كلام المحقق والشهيد الثانيين وكلام الشهيد الثاني في الروضة البهية. نعم. ظاهر الكلامين صورة وقوع الإنشاء، وقوع الإنشاء ماذا؟ الإنشاء باللفظ. نعم. بعد الطبق، بعد صورة وقوع الإنشاء بعد الطبق، يعني بغير عفوا صح، نعم بغير القبض، يكون بغير القبض، بل يكون القبض من آثاره، القبض لأنه المعتبر، المعتبر هو من آثار، المعتبر هو خلينا نخلص، بغير القبر، بل يكون القبر من آثاره، أي من آثار الإنشاء اللفظي، من آثار الإنشاء اللفظي السابق. وظاهر كثير أيضا، ظاهر الآن هذا خلاف آخر، الكثير من الفقهاء يصرحون بأنه لو قبض متاعه بالعقد الفاسد هنا هل يحق له الملك أم لا يحق له الملك؟ يقولون لا يحق له الملك، وإذا تصرف به عليه الضمان. كيف يجمع بين هذا القول وبين هذين القولين؟ هناك يكون معاطاة، هنا إذا كان معاطاة لا يجب عليه الضمان، هنا في هذا القول يكون لا يملك، وإذا كان لا يملك كيف يحق فيه التصرف؟ يقول لو تصرف فيه يجب عليه الضمان، بينما هناك في القول الأول يقول لو قبض ما بالعقد الفاسد يكون معاطاة. إذا قلنا بالمعاطاة ماذا؟ هل يجب عليه الضمان؟ ها؟ تفهمون ولا ما شو الآن بناء على قولين، بناء على قول المحقق والشهيد الثاني يقول هذا لو قبل ما أوقعه في العقد الفاسد بغير الجامع كان معاطاة، معناه يحق له التصرف فيه، صحيح أم لا؟ يحق له القبض، يقبض. بناء الآن هنا قول آخر، القول الآخر يقول لو قبض بالعقد الفاسد انتقل إليه شيء بالقبض بالعقد الفاسد، بالعقد الفاسد هل يقول هذا لا يملك، لم يتحقق منه؟ طيب معناه ماذا؟ معناه لو تصرف فيه وجب عليه الضمان، فكيف يجمع بين هذين القولين؟ هذا أصل البحث في هذا المطلب. نعم. وظاهر كثير، لازم احنا نقول ولكن ظاهر كثير، لانه هنا استدراك يكون، وظاهر كثير في تصريح جماعة منهم، المحقق الحلي يعني المحقق الاول منهم المحقق الثاني، نعم منهم المحقق والعلام الحلي، بانه لو قبض متاعه بالعقد الفاسد، قبض مبتاعه يعني ما اشتراه بالعقد الفاسد، الابتياع هنا بمعنى الاشتراء، قبض ما اشتراه بالعقد الفاسد هل يملك هذا او لا يملك؟ لا يملك، العقد الفاسد بالعقد الفاسد لم يملك وكان مضمونا عليه، يجب عليه الضمان، يعني لو تصرف فيه وجب عليه الضمان، وكان مضمونا عليه. هو الوجه الأخير، هو الوجه الأخير أي شيء من الوجه الأخير مضمون عليه، والوجه الأخير يعني الإنشاء القولي لا يفيد لا بيعا ولا يفيد معاطاة، لا يفيد بيعا ولا يفيد معاطاة، هذا إذا كان غير جامعا للشرائط، هو الوجه الأخير، لأن مراد الفقهاء بالعقد الفاسد أما خصوص ما كان فساده، يعني العقد الذي كان فساده من جهة مجرد اختلال الصيغة، مجرد اختلال الصيغة يعني شروط الصيغة مثل العربية، أدخل شروط الصيغة باللغة العربية مثلا تقديم الإجابة على القبول على القبول وغيرها من القضايا المعتبرة في الصيغة، فإذا اختلت هؤلاء يقولون بالفساد بالعقد الفاسد، لماذا بالعقد الفاسد؟ لأنه من ناحية الاختلال، اختلال شروط الصيغة، شروط الصيغة هي اللغة العربية تقديم الإيجاب على القبول، هاي معتبرة في الصيغة، نعم. كما ربما يشهد به، يعني يشهد بهذا الاختلال، مرادهم باختلال شروط الصيغة ذكر هذا الكلام، ذكر المشهور هذا الكلام، يعني هذا قولهم ما ابتاعه بالعقد الفاسد، ذكر هذا الكلام بعد شروط الصيغة، بعد شروط الصيغة وقبل شروط العوضان وشروط المتعاقدين. لا بد أن يكون شروط العوضان معروفة، لا بد أن يكون معوض مالا، لا بد أن يكون مملوكا مقدورا قادرا على التسليم، وهل مقدورا على التسليم، هل كلها من الشروط شروط العوضان. أما شروط المتعاقدين البلوغ العقد هذا أيضا من الشروط. فوقوع هذا الكلام بعد هذه الأمور يدل على أن مرادهم من اختلال الشروط شروط الصيغة، من اختلال الشروط شروط الصيغة، أو مرادهم بالعقد الفاسد ما يشمل هذا، يعني ما يشمل اختلال شروط الصيغة وغيره. وغيرهم ماذا؟ وغيرهم من ناحية المتعاقدين ومن ناحية العوضان، يعني شروط المتعاقدين وشروط العوضان، أو ما يشمل هذا وغيره كما هو الظاهر وكيف كان. يعني سواء كان مراد الفقهاء خصوص اختلال شروط الصيغة أو الأعم من هذا من اختلال شروط الصيغة ومن اختلال شروط العوضان واختلال شروط المتعاقدين، فالصورة الأولى يعني إذا كان فاقدا لشروط الصيغة، الصورة الأولى هاي داخلة في أي شيء؟ داخلة في قول الفقهاء لو قبض مبتاعه بالعقد الفاسد. هنا هذه الصورة داخلة قطعا في هذه الصورة، داخلة قطعا، ولا يخفى أن الحكم فيها، الحكم في هذه الصورة الأولى في الضمان منافل لجريان حكم المعاضات. شايف هناك القول الأول للمحقق الثاني والشهيد الثاني في الروضة يقولون لو قبض لو أوقع لو كان العقد فاقدا لشروط الصيغة فهم في حكم المعاضات، معناه لا يجب عليه ضم. أما هنا لو قبض ما بالعقد الفاسد لا يملك أو لا يملك فوجب عليه الضمان فيما لو تصرف به، هناك لا يجب عليه الضمان وهنا يجب عليه الضمان، فكيف يجمع بين القولين؟ كيف يجمع بين هذين القولين؟ ولا يخفى أن الحكم فيها في هذه الصورة بالضمان مناسب لجريان حكم المعاطات، وربما يجمع بين هذا الكلام الذي يوجب الضمان وبين الكلام السابق من المحقق والشهيد الثانيان، فيقال أن موضوع المسألة في عدم جواز التصرف بالعقد الفاسد ما إذا علم عدم الرضا، إذا علمنا عدم الرضا من الطرفين هنا يحكم عليه بالفتاة، يحكم عليه بالفتاة، فلذلك لا يجوز له التصرف، لا يجوز له التصرف، نعم، إلا بزعم صحة المعاملة. صحة المعاملة كيف؟ يعني إذا كان الرضا مقيدا، إذا كان الرضا مقيدا هنا إذا انتفت الصحة انتفى الإذن في التصرف، انتفى الإذن في التصرف. لماذا؟ لترتب الإذن على عدم زعم الصحة، على عدم زعم الصحة، نعم، فكان التصرف تصرفا بغير إذن وأكلا للمال بالباطل، لأنه إذا لم يأذن وانتفى الإذن، الإذن المعاملي غير موجود، والإذن غير المعاملي ليس بموجود، فيكون أكل المال أكل المال أكلا للمال بالباطل، لأنه فرضنا فساد المعاملة. إذا كانت هذه المعاملة فاسدة فكيف يتحقق بدون إذن، كيف يتحقق جواز التصرف، كيف يتحقق جواز هذا التصرف؟ لانحصار وجه الحل في كون المعاملة بيعا، وهذه المعاملة ليست ببيع لأنها فاسدة، هذا واحد. فكيف يكون أكل لا يحل الآن؟ كيف تأكل المال؟ كيف تأكل مال آخر أنت؟ يبدو أنكم ما فهمتم لحد الآن. فهمتم شيئا؟ كيف؟ شو بالحل؟ ما فهمتم شيئا يعني، لحد الآن ما فهمتم. أشوف أراكم لاحين يعني، ما فهمتم شيئا. الذي لا يفهم فهم ذاك مكتوب على وجه المنطق. على طول نحن نتكلم حول العقد الثالث، هل يجوز له التصرف أم لا؟ لا يجوز له جواز التصرف، خاصة إذا علمنا عدم الرضا. إذا علمنا عدم الرضا يعني لم يقع التبادل بينهما حتى يجوز له التصرف، فكيف يحق له التصرف؟ لأنه لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه. فإذا تصرف الإنسان تصرف فيما انتقل إليه بالعقد الفاسد مع عدم رضا الطرف الآخر، يكون أكل المال بالحق أم أكل المال بالباطل؟ هذا أصل المسألة. هنا الحق هذا ما بذلك أنا ما تخشب قليلا اعتمادا على عقلكم، لكن ما شاء الله علينا. فإذا انتفت الصحة انتفى الإذن، انتفى الإذن بالصحة، انتفت الصحة صحة المعاملة، المعاملة فاسدة، انتفى الإذن.